السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم في أولى حلقات برنامج برر الصندوق. في كتير من الناس بيعتبر أن النشاط الفكري أو البرامج الثقافية أو الفكرية بشكل عام هي نوع من الترفيه، وخاصة في المجتمعات اللي شبه المجتمع المصري. دايما الناس بتقول يعني إحنا لو عايزين نتكلم في شيء مفيد نتكلم في شيء إما سياسي إما شيء يمت الواقع أو حتى عمل تنموي أو عمل إخباري. المشكلة أن تقدير الناس للعمل الفكري بيظن أنه هو حاجة، العمل الفكري ده شيء والواقع أو السلوك العملي ده حاجة إيه تانية خالص. برام في مؤلف اسمه جارد دايموند كان عمل كتاب اسمه الانهيار، سماه كده بعنوان فرعي، لماذا تنهار المجتمعات المعقدة. الراجل في البحث حتى في مجتمعات تاريخية، حضارات، أمم، شعوب، زي حضارة الصين مثلا، حضارات بائدة، الحضارة الإسلامية في آخر شكل ليها زي السلطنة العثمانية أو كده، فوجئ أن معظم الأسباب الانهيار أو اختفاء الحضارات حتى في التاريخ القديم يعني ممكن تكون الأسباب متعلقة بطريقة تفكير المجتمعات دي، مش بشيء حاجة عملت في الواقع، لا هو طريقة تفكير أدت بعد كده للانهيار اللي حصل في الواقع نفسه. في مثال كان درسه فريق مشتغل بالابحاث الاداريه، فريق ياباني، جاب فريقين، فريق 10 اشخاص، فريق 10 اشخاص، الاثنين مطلوب منهم ان يعملوا مشروع. المشروع عباره عن 100 ساعه، 100 ساعه شغل. دايما المشروعات بتقدر بعدد الساعات، يعني احنا بنحسب عدد الافراد اللي شغالين في المشروع، كل فرد اشتغل كم ساعة، نجمع المجموع كله نقول المشروع ده مثلا 30,000 ساعة 40,000 ساعة. فلضرب المثال يعني المشروع 100 ساعة، قسموا الفريق لفريق ألف فريق ب. فريق الألف متاح لي 100 ساعة زي الثاني، بس ليه 5 ساعات بس من أصل 100 ساعة يفكر في المشروع، يخطط المشروع، ثم يجبر انه هو بعد الخمس ساعات على طول يبدأ يشتغل. الفريق الثاني بنفس العدد بنفس الكفاءات برضو 100 ساعة، متاح لي 20 ساعة تخطيط أو تفكير، يعني باللغة الواقعية أو العملية متأخر عن الفريق الأول 15 ساعة شغل. 15 ساعة شغل. كل ما التجربة دي تتعاد بتطلع نتيجة إن الفريق اللي خد 20 ساعة تفكير تخطيط بس من غير شغل خلص المهمة في بكفاءة أعلى وفي وقت أقل أحسن من الفريق الأول. تمام. لو ادينا لحد قطعة قماش قول له قص، لو ادينا له 3 دقايق قلنا له فكر 3 دقايق وقص، واحد تاني قلنا له خد نص ساعة تفكير أو ساعة تفكير وبعد كده قص، هنفاجأ برضو ان اللي خد وقت اكتر في التفكير هيطلع منتج احسن باخطاء اقل. دي الفكرة العامة اللي من وراء دايما اي طرح ثقافي او فكري، هي مش مجرد يعني تعالي على الواقع او زي ما الناس دايما يعني يسموا اي حد مشتغل بعمل فكري او ثقافي يقول ده راجل قاعد في برج عاجي، يعني غير مهتم بقضايا الناس. والموضوع على العكس، من باب الاهتمام الشديد بواقع الناس عايزين نرجع شويه تامل او نظر في الجانب الفكري اللي بيؤدي للمشاكل اللي في دنيا الواقع. في سنه 1974 الاستاذ هيلبرت شيلر، وهو استاذ ماده وسائل الاتصال في جامعة كاليفورنيا، طبع كتاب، طبع الأول بالإنجليزية، كان اسمه The Mind Managers أو المتلاعبون بالعقول. طبع بعد كده بعد النسخة الإنجليزية بفترة طويلة ترجم إلى العربية، ترجمته عالم معرفة الكويت، ترجمه الأستاذ عبد السلام رضوان. كان الهدف من ترجمة الكتاب هو إلقاء الضوء. الكتاب يعني بيناقش مين اللي بيقوم بصناعة الوعي داخل المجتمع الأمريكي. بعض يعني المراقبين يقول طب احنا غير مهتمين، يعني كتاب اول حاجة كتاب قديم يعني 1974 ده خلاص حصل طفر حتى في وسائل الإعلام، ليه احنا كعرب او كمسلمين ممكن نهتم بكتاب صدر في أمريكا وبيتناول وسائل الإعلام وأثارها في تضليل أو توجيه المجتمع الأمريكي. يعني هو يعني الملاحظتين على السؤال. أول حاجة إن أمريكا هي أقوى دولة من ناحية هيمنة وسائل الإعلام على الحياة العامة، على المجتمع، على صناعة الأفكار، ده واحد. فدراسة نموذج بالقوة دي ممكن يخلينا أي نفهم أي نموذج تاني أكيد هيكون أبسط منه وأقل تعقيد. اثنين، إن أمريكا بتقوم بدور المصدر لكل حاجة بما فيها الثقافة أو وسائل الإعلام أو حتى الفلسفة الإعلامية أو تقنية الصورة والمعلومات زي ما بسميها هيلبرت شيلر في الكتاب. فالثقافة اللي بدأت في أمريكا، الثقافة الإعلامية، تم تصديرها بعد كده للعالم كله بما فيها طبعا العالم العربي الإسلامي. وكأننا وإحنا بندرس أو يعني هنناقش مجموعة من القضايا اللي طرحها المؤلف في الكتاب، وكأننا بندرس حاجة تصدرت لنا وبنمارسها لنا أكتر مثلا من 30 سنة ولا حاجة. تمام؟ السؤال اللي كان بيطرحه بشكل أساسي في الكتاب بيقول إحنا دلوقتي عايشين في واقع، يعني بيقصد المجتمع الأمريكي والعالم بالتبعية، في عالم اللي بيتحكم فيه تقنيات الصورة والمعلومات، نقدر نقول إنه هو بيتحكم تقريبا في صناعة العقول والوعي، مش لفرد واحد ولا اتنين، لا لا للمجتمع كله. فاللي يقدر يسيطر على الإعلام أو بشكل سابق على الإعلام الصورة والمعلومات، نقدر نقول إن هو تقريبا هو الموجه الأساسي للمجتمع. التوجيه ده ممكن يكون سلبي ممكن يكون إيجابي. لو كان يعني توجيه إيجابي يبقى ده توجيه، لو كان سلبي يبقى ده تضليل. فهو الرجل بيحاول يدرس ده من خلال، هو بيقول إن عشان حد يعمل حاجة مجهود بالضخامة دي، يشوف الوسائل للصور والمعلومات، جرايد ومجلات ووكالات واسمه ايه ده، وكتب ودور نشر ودور ترجمة، كل ده فهو عايز يقول ايه، ان ده اكبر من طاقة فرد زيه حتى لو هو استاذ او متخصص في الاعلام او كده. فده هو هياخد امثلة بس، مثال 2 3 4 5، هو دول بس اللي هيعمل فيهم ايه، وكأنه يعمل كده إضاءة بس على المساحة اللي ممكن بعد كده حد غيره يشتغل، أو من باب إن هو ده الدراسة اللي هو اشتغلها على 3 موضوعات أو 4 موضوعات بالخطورة اللي احنا هنتعرض ليها في الحلقة، يبقى أكيد الباقي خطير جدا، بقى غيره، أفراد غيره أو مؤسسات غيره تنتبه لده وتشتغل عليه. الرجل أول بيسأل سؤال مهم جدا. السؤال الأولاني بيقول إيه، أنا كحكومة، أي حكومة في العالم، هو بيقول إن القمع أو التضليل ده مش حكر على حكومة دون حكومة في العالم كله، ومش في حتى في التاريخ كل الحضارات مارست نوع من التضليل أو من نوع من القمع. بيقول ليه صورة التضليل الإعلامي ده معناها في مجتمع حر زي أمريكا، مجتمع هو المجتمع هو نفسه، لو سألنا أي حد في المجتمع الأمريكي بيقول إحنا مجتمع حر، مجتمع ديمقراطي، إيه اللي يخلي الحكومات في أمريكا أو في غيرها تلجأ إلى التضليل ما دام تقدر تمارس قمع مباشر؟ يعني أنا ليه أحاول أقنعك أو أضحك عليك ما دام أنا أقدر أقمع قمع مباشر؟ فليه تتحرك من البديل بتاع القمع؟ ده خيار سهل وأبسط بكتير من التضليل. ليه التضليل هو عملية معقدة وعايزة وسائل وعايزة دراسة وعايزة علوم متخصصين وحتى مصاريف؟ فالراجل بيقول إن الصورتين دول صورتين وكأنهم بيجوا ورا بعض. أي حكومة في العالم في التاريخ حتى اولا بتلجأ للقمع المباشر، لو قدرت توصل للنتيجه اللي هي التحكم في الجماهير عن طريق القمع المباشر خلاص ما بتلجأش للتضليل، لان انا مش محتاج ان انا يعني احاول الف من ناحيه او كده، ما دام اقدر بشكل مباشر اجبرك ان انت تعمل اللي انا عايزه. لما هو بينقل عن باولو فريري وهو استاذ تربيه برازيلي مشهور جدا، ليه كتاب اسمه تعليم المقهورين، هو الراجل بينقل عن باولو فريري بيقول ان هو الحكومات أول ما بتفهم أو تدرك إن المجتمعات تقدر يعني تغير من واقعها أو تعترض على الواقع بتاعها بعدد معين في كتلة حرجة من المجتمع، دي عندها وعي بالدور القمعي اللي كانت بتمارسه الحكومة عليه، فبتنتقل مباشرة ليه؟ مش ما بتبطلش قمع، لا بتخفف الجانب القمع المباشر، القمع المباشر، وبتنتقل لمرحلة تانية اللي هو التضليل الإعلامي. بيقول ده أنا مش قادر أخليك تعمل اللي أنا عايزه بالقوة الجبرية أو القوة المباشرة، فأنا بلجأ أن أنا أخليك تعمل اللي أنا عايزه بس عن طريق إيه؟ الاقتناع، أنت تعمله وأنت مقتنع. فهو بيقول ده صعوبة، دي خطورة التضليل الإعلامي، أنه هو إحنا رجعنا للصورة الأولى، يعني هي صورة من صور القمع عنده لكن بصورة طوعية، يعني أنا هعمل اللي كنت هعمله وأنا تحت القمع، ولما تسألني أنت بتعمل كده أقول لك لا، ده اختياري أنا الشخصي وأنا حر وأنا عملته بإرادتي الحرة بدون أي ضغوط. فهو بيقول دي الخطورة، إن إحنا بنعمل مجتمع من العبيد، ولكن هذا المجتمع من العبيد يزعم لنفسي إن هو مجتمع حر. خلاص. طيب هو بيقول في مجتمع زي أمريكا إيه اللي يخلي الناس ما دام في مساحة معينة من الحرية والمعرفة إني ما بتدركش ده؟ فبيقول هي الغريبة إن هي بتدرك ده، بتدرك إن وسائل الإعلام بالذات وسائل الإعلام بتمارس دور كبير جدا إما في تضليل الوعي أو صناعته. طب ليه الناس ما بتعترضش على ده؟ فهو بيقول إن المجتمع بيتم إيهامه، جميع أفراد المجتمع، إن أنت حاليا في دور المتفرج أو دور المتأثر أو دور الممارس عليه توجيه أو التضليل، أنت ممكن بجهدك الشخصي تشتغل كويس وتشتغل بقوة وتنتقل لمرحلة صانع القرار، فأنت عندك الفرصة دي، فليه ما نحافظش على الوضع زي ما هو؟ في ناس بتصنع الوعي وفي ناس بيصنع وعيها، أنت ممكن بشطارتك وشغلك الشخصي وزيادة المعرفة والدخول في المنظومة أنت تتحول، أنت صانع القرار، فأنت عندك فرصة أن أنت تبقى قامع مش مقموع، فما تبوظ المنظومة، حاول بس إيه؟ تتكيف معها، تتكيف مع منظومة القهر أو التضليل دي، تضليل الإعلام، وهي حاجة بسيطة ناعمة، يعني مش تضليل مش قمع خشن عنيف، لا ده حاجة كده إيه؟ يعني حاجة طوعية، إحنا الاثنين هنتفق إن أنا هضللك وإنت هتضلل وإحنا الاثنين هنبقى مبسوطين زي ما إحنا هنشوف دلوقتي. فهو الراجل بيقول كده، بيقول إن المجتمع أدرك إن دي لعبة وإحنا ممكن أدوارنا الدور ده ممكن يلف، يعني أنا بدل دلوقتي أنا خاضع للإعلام، لا أنا ممكن أبقى إيه؟ أنا اللي بصنع الإعلام، يعني فخلينا زي ما إحنا. دي أول ملاحظة هو بيلاحظها على ده. اتنين، بيقول إن أحياناً ان يعني السياسه التضليليه او الاعلاميه بشكل عام ممكن تمارس تضليل او توجيه او صناعه للوعي بشكل كامل بشكل خفي جدا، لدرجه ان قطاع كبير في قطاع واعي، خلاص الراجل واعي ان في عمليه تضليل مستمره بتحصل وهو عنده امل يتحول في يوم من الايام لممارس لهذا التضليل. المجموعة الثانية، وده عدد كبير جدا بل القطاع الأكبر من المجتمع، لدرجة ان حد من سيناتور في الكونجرس في أمريكا كان بيقول احنا أكبر شعب في التاريخ، حضارة تقنية كبيرة يكون وعي الجماهير بالمتدني بالشكل ده، وده حاجة على عكس ما هو متعارف عليه عن المجتمع الأمريكي. أمريكا دولة قوية لكن المجتمع ثقافته هشة جدا أو يمكن التلاعب بثقافته بشكل بسيط جدا، بشكل دائم، بشكل بسيط وشكل دائم. طيب الراجل بيقول ان ممكن يكون الممارسة دي ناعمة جدا لدرجة انت ما تحسهاش، يعني بيضرب مثال الاول هو بيسميها كده، بيسميها الاساطير الخمسة، في خمس اركان الاعلام بيمارسهم وبشكل فج جدا والناس كلها يعني الناس عارفة ان ده بيمارس بس مش عارف خطورة ده ايه. هو الراجل سماهم الاساطير الخمسة، بيقول مثلا الأسطورة الأولى اللي بيأسس لها الإعلام في أمريكا أسطورة الفردانية، أنت فرد مش مجتمع، أنا كسياسة إعلامية بشكل عام الهدف الأساسي منها أن أنا عايز أحافظ على الوضع اللي احنا فيه، اللعبة هي أن في حد في أول حاجة في تفاوت في الأجور مهول جدا، في تفاوت في الثروات مهول جدا في المجتمع الأمريكي والمجتمع عارف كده. طيب ايه اللي يحول دون ان قطاع كبير جدا من الناس المتضررة او الناس الفقيرة في مقابل الناس اغنية جدا، يعني في فارق مهول، في واحد مثلا مش مالتي مليونير، لا مالتي ملياردير، وفي واحد بياكل من الزبالة، ايه اللي يخلي اللي بياكل من الزبالة ده ما يعملش ثورة او يعترض على النظام ده يقول حتى يغيره؟ ان النظام بيكرس بقى الحاجة معينة. ايه الاساطير الخمسة اللي بتخلي الوضع ده مستمر. واحد الفردانية، اني انت فرد، فرد في كل حاجه، حتى يعني انت لازم يكون عندك بيت لوحدك، لازم يكون ليك عربيه لوحدك، لازم يكون ليك موبايل لوحدك، لازم يكون كل حاجه لوحدك لوحدك لوحدك. ده اسطوره من اساطير اللي لازم الاعلام ايه يكرسها، وكانه بيفصلك من الاسره، من النقاب، اي صوره من صور التجمع ولو صغيره، حتى الاسره نفسها. لا يعني انت مش فرد في اسره، لا انت فرد نقطه، فرد بس. ده واحد. اتنين، وسائل الاعلام والمؤسسات حياديه. يعني ايه حياديه؟ يعني خلاص احنا دلوقتي عندنا اعلام، الاعلام ده ملك لحد؟ لا ده مش ملك لحد، ده يعني زي ما احنا احيانا بنسمي الصحافه السلطه الثالثه، اللي هو ايه، ده الحكومه القضاء الصحافه. الاعلام ده حاجه محايده، الجرايد يعني ايه اللي يخلي الجرايد كلها تكذب؟ ايه اللي يخلي الاعلام كله يكذب؟ فالحياديه دي اسطوره بيكرس ليها جوه الاعلام. مصلحتهم ايه؟ انا راجل بتاع اخبار، قناه اخباريه او مجله، أو مجله علميه، ايه اللي يخليني امارس نوع من التضليل؟ انا راجل حيادي. اسطوره ثانيه، اسطوره ثانيه، الاسطوره الثالثه، طبيعه، ثبات الطبيعه الانسانيه. احنا الوضع اللي احنا فيه ده مش وضع بسبب احنا مارسنا شيء معين فطلع المجتمع ليه وضع اقتصادي معين، اجتماعي معين، في فقراء، في اغنياء. مش احنا اللي عملنا ده، مش احنا اللي عملنا الواقع ده. يعني حتى التفاوت المهول جدا ما بين الاغنياء بشكل فج والفقراء بشكل فج برضو، لا دي طبيعه الاشياء. يعني الطبيعه كده، زي ما في واحد طويل، في واحد قصير، في واحد غني جدا، في واحد فقير جدا. ده طبيعه، يعني دي من الثوابت، من الثوابت الطبيعيه، مش نتاج احنا عملناه. فانا لما كمواطن يعني واحد يقول له طب انت راجل فقير قوي ليه ما بتعترضش، يقول لك والله احنا مجتمع حر ودي طبيعه الاشياء، في ناس غنيه جدا، في ناس موهوبه جدا، في ناس ذكيه جدا، في ناس فقيره وفي ناس اغبيه، يعني دي حظوظ. يعني ده جزء من الطبيعه، مش واقع احنا اللي صنعناه. اسطوره ثالثه. تاني حاجه، اهم حاجه، ان مفيش صراع. امريكا ده مجتمع مفيهوش صراع. يعني ايه مفيهوش صراع؟ يعني مش ممكن نعترض على النظام الموجود او نغيره او نسال هو مين اللي حطه وحطه ليه ومين المستفاد منه. لا مفيش صراع، احنا مجتمع حر. ودي دايما الكلمه، اي حد في صانع قرار سياسي، اي حد جوه اللعبه في المجتمع الامريكي، اول كلمه تيجي على لسانه لازم يقول احنا مجتمع حر، احنا مجتمع ديمقراطي. يعني المجتمع الحر ده يعني ما يحصلش فيه مشاكل، ما يحصلش فيه اتهام للحكومه بان هي ممكن بتكون بتبدد فلوس الشعب، بتدخله في حروب ملهاش لازمه، ممكن نتصارع على السلطه. اقول لك لا احنا مجتمع ديمقراطي، احنا نتصارع على السلطه ليه؟ نتصارع على السلطه، احنا مجتمع ديمقراطي. فاسطوره المجتمع اللا صراع ده، او المجتمع الهادي دايما ما فيهوش مشاكل، دي اسطوره من الاساطير اللي بياسس لها الاعلام. يعني مجتمع ما قومش فيه ثوره مثلا، لا، برغم انه طبعا التاريخ المعاصر بتاع امريكا، سواء حركة الحقوق المدنية للسود، سواء حركة الحركات الطلابية في الستينات المعترضة على حرب فيتنام، كتير جدا من موجات الغضب والاعتراض المجتمعي على قرارات اما سياسية او قرارات اقتصادية، ممكن تحمل بذرة تغيير نظام في امريكا. لكن الاعلام، وده جزء من قوة الاعلام المهولة جدا في ضبط الواقع، الحفاظ عليه زي ما هو، ان ده احنا مجتمعنا، مش مجتمع مجتمع تانية، لكن احنا مجتمع مفيهوش صراع. خلاص دي اسطوره، وهنشوفها موجوده فين. يعني هو يضرب مثالين يعني غايه في الغرابه بين مجله ناشونال جيوغرافيك او المجله القوميه للجغرافيا وعالم وولد ديزني كرتون، ان الاسطوره بتاعت الصراع دي داخله حتى في ده، في الكرتون وفي الجغرافيا. هنشوف مثال غريب جدا من اهم الامثله اللي جابها الدكتور هيلبرت شيلر في الكتاب، والتعدديه الاعلاميه. احنا دي الاسطوره الخمسه، هو بيقول دول الاساطير اللي بعد كده هيتبني عليهم اي حاجه في الاداء الاعلامي. احنا دلوقتي انت بتتهمني، انا شخصيا كقارئ لكتاب هيلبرت شيلر بقول المجتمع الامريكي ده زي ما هو هيلبرت شيلر بيقول، ان مجتمع فيه نوع من يعني التضليل الاعلامي الشديد جدا. فهو يقول لك ايه الكلام ده؟ طب تضليل ايه ده؟ احنا عندنا اكتر من 5000 قناة اخبارية، 10000 قناة اخبارية، عندنا كل ولاية فيها اعداد مهولة جدا من الجرائد اليومية، جرائد محلية. اي حد عايز تعمل جرنان اعمل جرنان، عايز تعمل قناة اعمل قناة، عايز تعمل مجلة اعمل مجلة، عايز تطبع كتاب اطبع كتاب، عايز تعمل برنامج اعمل برنامج. طب ففين التضليل؟ فهو الفكرة شكلها فعلا منطقي. يعني طب دي ايه ده، هم الناس باقي كل واحد يعمل قناة في امريكا، كل واحد يبقى معاه مجلة، كل ده ظاهرين. هو الراجل بيقول ايه؟ بيقول انا لو جيت جيم مجموعة مجتمع من المجتمعات طالب بحقه في حرية الاخبار وكده، فاحنا قلنا له ايه؟ لا خلاص خلاص بس. احنا نسمح بألف قناة، فاحنا نقول خلاص مدام في ألف قناة وألف جورنال يبقى خلاص اكيد احنا احرار. طب افرض الألف قناة دول كلهم مختصين بالكورة، بالفن، بأي حاجة متعلقة بقطاع التسلية والترفيه او المتعة اللي هو هيشاور عليه بعد كده، مش حاجة جادة، مش حاجة تعليمية، مش حاجة تحليلية. يبقى هو التعددية دي، لو انا دخلتك في مكان انت عايز تاكل عيش، تاكل عيش، عايز نوع معين، نوع واحد من الخبز، دخلتك محل وده موجود كتير جدا في الثقافة الامريكية، الاقي 200 نوع من العيش، 200. هو في الحقيقة انا مش هختار غير من واحد او اثنين او ثلاثة او خمسة، مش اكتر من كده. ايه 200 دي؟ ده رقم كبير جدا. جبنة، انا عايز اكل جبنة، ادخل محل الاقي فيه يقول لك والله احنا عندنا 150 نوع من الجبنة. ده هل ده دي حرية ولا ده نوع من التخيير المحير؟ نفس الحكاية. انا لما اجيب مثلا واحد يكون عايش مثلا من 50 سنة في مصر، فقول لا، زمان كان القنوات، هو ما كانش في القنوات، كانش في التلفزيون، لما بقى في تلفزيون كان في قناة واحدة. دلوقتي لو واحد ما عادش مع ألف قناة، ألف قناة دي حرية ده ولا تضليل؟ واحد يقول لك لا والله دي حرية، هو يقدر يتفرج على اللي هو عايزه. طب الألف خيار المعروضين دول ايه؟ ممكن يكون 80% او 90% منهم قطاع الترفيه او التسليه او المتعه. ده واحد. اتنين، اني انا ما بقديش اي دور في يعني انا اللي موجود اللي بيتعرض عليا انا خلاص اللي معروض انا هختار حاجه من اللي معروض. اتنين، الكسره الرهيبه جدا دي، لو انا يعني تنقلت ما بين القنوات، هم 1000 قناه، كل قناه ثانيه مفيش اي شيء مفيد. هنشوفه بعد كده اللي هو ايه، ازاي نحافظ على دور التضليل ده مع وجود الكثرة الرهيبة جدا من وسائل الإعلام أو وسائل الحرية الإعلامية. خلاص، هو الرجل الأساطير الخمسة دول هينتقل منهم لإيه بقى؟ التقنيات الأساطير الخمسة دي بتأسس لإيه في الآخر؟ يعني إيه المطلوب بعد أنا دلوقتي دول الأركان الخمسة العملية الإعلامية؟ واحد يقول لك، هو الرجل بيقول فهما في حاجتين في الآخر بتقول لي كل التقنيات دي. واحد، التجزئة. اتنين، الفورية. التجزئة إن أنا اقدم لك كميه من المعلومات الجزئيه مهوله جدا بس انت ما بتقدرش تركب منها اي حاجه، اي تفاصيل. بمعنى انا جيت مثلا، انا مذيع نشره اخبار، جيت انت بتسمع كمشاهد نشره اخبار، انا قلت فيضان في الصين، ثوره في تشيلي، بنزين غلي في اوكرانيا، روسيا، مش بعد كده ماتش كوره، وبعد كده حاجه اخبار الطقس، كمية المعلومات دي انت وانت قاعد بتبقى حاسس ان انت يعني والله قالوا لنا معلومات كتير. المعلومات دي بقى ايه دورها في رفع وعيك او تفكيرك او تغيير الواقع؟ ولا حاجة. يعني هي التجزئة، ان انا عندي زي قنوات كتيرة جدا، حضرت من هنا دقيقة، هنا دقيقة، هنا دقيقة، في الاخر ايه المحصلة؟ ولا حاجة. ولا حاجة من ناحية ايه؟ من ناحية ان انا مفيش فكرة جديدة اتكونت في دماغي، او مفيش حاجة وعي ما تغيرش ناحية الواقع اللي أنا عايش فيه. ده واحد، التجزئة. اتنين، الفورية، إن أنا بتعامل مع الأخبار أو المعلومات في مبدأ هو اللي هيحكم كل سلوك الصانع للإعلام والمتلقي اللي هو أنا المشاهد، إني كل خبر لازم تجيبولي طازة. يعني إيه؟ أنا ممكن أقطع حاجة أقول لك عاجل حصل كذا كذا كذا، شريط الأخبار تك تك تك. فده برضو شعور بيديني احساس باني والله انا بعرف كل حاجه بتحصل في العالم كله دلوقتي. طب السؤال، لو انا قلت لك اي خبر وانت عرفت انه حصل دلوقتي بعد ربع ساعه، الحصل الخبر اللي كان طازه في وقتها الفوري اللي هو السبق الصحفي او السبق الاعلامي اللي كان طازه ده بقى ايه؟ خلاص قديم. والجديد؟ طب القديم ده احنا محللناهوش. يعني حصل ثوره في مكان، حصل اعتراض، حصل اضراب، حصل كارثة طبيعية، حصل كارثة قطر، حصل أي حاجة، إحنا هنرجع للأخبار القديمة؟ لا خلاص، دي بقيت قديمة قديمة. طب ما إحنا شغالين بإيه دلوقتي؟ الجديد. ودي أكبر من أكبر كارث الإنترنت، حتى وسائل التواصل الاجتماعي، إن هو أي حاجة بعد 10 دقايق، خلاص بعد 5 دقايق، خلاص إحنا العالم كله بيبقى بيتكلم في حاجة تانية، في حاجة تانية. حتى طبيعة حاجة زي تويتر مثلا، ان هو مجرد بس 140 حرف، انت بتقول حاجه وراح
بعد ساعة من دلوقتي العالم كله بيتكلم في حاجة تانية، في حاجة ده ما يأسسش لأي حاجة. عشان كده دايما بيقولوا من أكبر أخطار التلفزيون أو وسائل الإعلام بشكل عام بالذات على الأطفال، أطفال، إن هي طريقة العرض بتاعتها اللي هو كادرات الصور أسرع بكتير من قدرة معالجة الأطفال على المعلومات، فهو ما بيعالجش حاجة، بيقعد سلبي كده يعني يجيله كمية معلومات كتيرة جدا فورية وما بيعملش بها أي حاجة. بعد كده بيقوم إيه اللي اكتسبه، إيه المهارات الذهنية، ولا حاجة. فده طبعا على الكبار في السن والبالغين بالشكل المعلوماتي اللي هو التجزئة والفورية، كل حاجة على طول حديثة. طيب بعد الحديث بعد ساعة خلاص أنا نسيت كل اللي اتقال، لأن أنا يعني أشبعت رغبتي في المعرفية كل لحظة بلحظة لسه ما كونش منها أي حاجة بعد كده، فيش فكرة عامة. تمام. طيب المنتج النهائي من التجزئة والفورية ده بيطلع لي إيه؟ بيطلع لي في الآخر اللي هو إيه؟ الهدف الأسمى لوسائل الإعلام هو السلبي. أنا قاعد بتلقى معلومات، طيب هعمل حاجة؟ يعني بعد ما تلقى المعلومات دي هتحرك بها الحاجة؟ لا، هو ده الهدف الأسمى، إن إيه؟ خليك معنا، خليك معنا لغاية إمتى؟ يعني أنت لو قاعد قدام قناة متخصصة مثلا في الكورة في الرياضة، لو قعدت 24 ساعة هتوقف؟ لا. طيب لو طفل جبت له قناة فيها كرتون، هنيجي لولد ديزني دلوقتي مع هيلبرت شيلر، لو طفل قعد 10 ساعات بيتفرج هو مستمتع؟ اه. استفاد حاجة؟ لا. ده هو ممكن يكون استفاد حاجة سلبية، يعني اكتسب عادات سلبية او معلومات سلبية او تشكل وعيه بشكل سلبي، ده لسه هنشوف. لكن هو القصد ايه؟ اللي هو ايه؟ المواطن السلبي او اللي هو ايه؟ الكنبة، ان هو قاعد طول الوقت ما بيعملش حاجة غير ان هو بيستقبل حاجة. طيب افرض انا قدرت ابث معلومات او اي شيء، اي شيء، معلومة فنية دينية لمدة 24 ساعة، 24 ساعة، ايه اللي هضمنه؟ هضمن اني عدد كم مهول جدا من المجتمع، مهول جدا من المجتمع تم تحويله الى كانت سلبية. انت بتتلقى بس، تتلقى ايه؟ مش مهم، المهم انت تم ايقافك عن العام. طب نرجع لفكرة في الاول قلناها، نضرب عليها مثالين عشان بس الناس تستوعب ايه فكرة الاعلام، ايه دوره ممكن يكون على الوعي، اللي هو فكرة انهيار المجتمعات المعقد اللي احنا كنا اتكلمنا الاول عليها. المجتمع المعقد اللي هو يعني حضارة، يعني مش مجتمع بدائي، مش ناس ما عندهاش اي وسائل مادية، لا مجتمع حضارة، حضارة كبيرة، ايه اللي ممكن يخليه مجتمع معقد، مجتمع صناعي عنده وسائل مواصلات، عنده حكومة، عنده قضاء، ممكن ينهار او يفسد حياته كلها عن طريق بس مجرد الوعي. اول حاجة لما احنا نقول كلمة وعي احنا بنقصد بيها معرفة معاها رغبة في التغيير، معرفة يصحبها ارادة للتغيير، ده الوعي. لو انت عندك وعي مشوه يبقى عندك معرفة ارادة في التغيير بس في اتجاه غلط، فانت بتبقى بتغير اتجاه هادم، انت بتهدم ما بتبنيش. او ما عندكش وعي اصلا، ممكن يكون عندك معرفة بس، معرفة اللي هو احنا دايما بنقول ان الاعلام ممكن يديك معلومات والمعلومات مش مفيدة في حد ذاتها. يعني افرض انا رفعت كم المعلومات اللي عندك من 1000 معلومة فرضا ل 100,000 معلومة زي المسابقات المعلوماتية، مين عمل ايه سنة كام، عرفت ايه المطلوب، يعني ايه المعرفة، ايه الوعي اللي ممكن يتشكل عن طريق المعلومة دي، ولا حاجة. عشان كده احنا بنقول ايه، اي معرفة ما تتحولش الوعي، وعي ايجابي، وعي يعني ايه، معرفة ومعها إرادة للتغيير، يبقى ده مش مفيد، أو قد يكون إيه، وعي مضل. تمام. الأمثلة بتاعت انهيار المجتمعات هنضرب مثال أو مثالين، فكرة إن مجرد فكرة في ذهن الأفراد أو المجتمعات ممكن تخليه ينهار وهو قاعد ساكت، يعني ما بيعملش أي حاجة بسبب عنده خلل بس في الوعي. مثالين يعني أخطر من بعض كان جابهم جارد دايموند في كتاب الانهيار، كتاب الانهيار كيف تتخذ المجتمعات قرارات كارثية. بيقول ايه، سمى حاجة فيهم عقدة السد. بيقول انا لو جبت مجتمع قرية ساكنة جنب سد، السد ده لو بسأل اي حد بعيد عن السد بعشرة، 10 كيلو، 20 كيلو، اقول له السد ده احتمال ينهار، يقول لي اه، ولو انهار هيحصل ايه، يقول لك اه احنا بيوتنا تتدمر، حياتنا هتبوظ وبتاع. ده اللي بعيد عن السد. تمام. اللي قريب من السد اللي تحت السد على طول اقول له ممكن السد ينهار، يقول لي لا طبعا مش ممكن ينهار، بص السد كده، بس لو السد ده انهار هو هيحصل ايه، هو هيموت. فهو ايه المشكلة هنا؟ هنا هي دي فكرة واحدة، فكرة واحدة في دماغه، زي الفريق بتاع الإدارة اللي احنا ضربنا بيه المثال الأول اللي هو 5 ساعات 20 ساعة، ده مجرد فكرة، ما فكرش تفكير، التاني ما فكرش تفكير كافي، لا ده بيفكر تفكير مغلوط. دي يعني حاجة معرفية، لو هو موجودة عنده هتغير له وعيه، ان اللي هو بيعمله ده حاجة اسمها بيسموها عقدة السد، اللي هو ايه، انا عشان اتعايش، عشان اتعايش اقول ايه، لا مش لازم. سنة 1927 كان رئيس امريكا نفسه بيقول احنا اخواننا دلوقتي يعني من نجاح الى نجاح، والمجتمع بتاعنا مش بيخطو خطوات ناحيه التقدم، احنا بنقفز قفزات مباشره، قفزات مش خطوات. ده في امريكا 1927. 1929 بدا الكساد الكبير، الناس كانت بتنتحر عشان مش لاقيه شغل، مش قادره تصرف على نفسها، مش قادره تصرف على اولادها. سنتين بس. طيب ده ايه اللي حاصل؟ ده عقده السد، اشبه عقد السد، اللي هو الناس كلها، في ناس كتير متخصصين اقتصاد، في ناس فلاسفه، في ناس بتوع علم اجتماع، بيقولوا للمجتمع ان يا اخوانا احنا ممكن على الاقل ممكن، يعني في 2 سيناريو، ممكن احنا نتقدم زي ما بيقول او نقفز ناحيه التقدم زي ما بيقول الرئيس الامريكي، او الناحيه الثانيه ان احنا ممكن يحصل لنا مشكله. لا، هو الكلام كله على ان ايه، احنا رايحين من تقدم الى تقدم الى طيب الطريقه بتاعه التفكير دي عقده السد. وادي في المجتمع فين؟ امريكا دي بمضرب مثل لغايه دلوقتي. الازمه بتاعه 2008 لما حصلت الازمه الماليه بتاعه امريكا، كان كل الناس برضه اساس الاقتصاد يقولوا لهم اخواننا انتوا كده، انتوا كساد كبير مره اخرى، يعني حتى بيفكرون ب 1000 هي 29 30 31 استمرت فتره الازمه الاقتصاديه، ازمه قحين سموه الكساد الكبير في امريكا. دي عقده السد، احنا لا مش هيحصل حاجه، السد ممكن يقع، لا الاقتصاد ممكن يقع، لا احنا ممكن نروح في داهيه، لا تمام. دي اول ايه، ده فكره من الافكار اللي هو عرضها ان مجتمع معقد جدا ياخد قرار بالطريقه دي. نموذج تاني ضربه اللي هو السلوك غير المنطقي، او احيانا بيسموه معضله المشاعر، السلوك المنطقي، عذر مش غير المنطقي، السلوك المنطقي. منطقي هنا مش بالمعنى الحسن، هنا يعني بالمعنى الاناني، اللي هو بيسموها معضله المشاعر او المرفق العام. دي مشكلة احنا بنعاني منها في الحياة العامة، بس الناس ما تعرفش ان دي حاجة ليها اسم في علم النفس الاجتماعي او حتى نظرية الالعاب، في علم اسمه كده. بيقول ايه؟ بيقول احنا دلوقتي لو عندنا مساحة ارض خضراء نزرع فيها حاجة، ناس معاها قطيع اغنام، كل مجموعة 10 20 واحد، كل واحد معاه قطيع اغنام بيستخدموا الارض دي، كلهم بيدفعوا فلوس مع بعض عشان يزرعوا الارض دي ويخلوها تنتج دايما عشان يرعوا فيها القطعان بتاعتهم، وبعد كده الفايدة يعني تعوم الجميع. لو اكتشف واحد فيهم اللي هي مشكلة المرفق العام، اني طب انا ممكن ادفع فلوس زيه وفي نفس الوقت بدل ما ارعى اغنامي مثلا ساعة ارعى ساعتين، ايه اللي هيحصل؟ محدش هياخد باله وانا هستفاد اكتر. تمام. الغريبة ايه؟ لو كل الناس فكرت بنفس الفكرة دي فكرة يا اخوانا، يعني المجتمع، يعني ده مجتمع معاه ادوات مادية اهو، ومعاه ثروة، ومعاه نظام اقتصادي اهو، منظم نفسه يعمل حاجة معينة، فكرة واحدة. الفكرة دي لو هو عملها والمجموعة عملتها يحصل ايه؟ زي المثال القديم، بيقولوا ان امير في قرية عايز يتأكد من معضلة المشاع دي موجودة عند الناس، لان دي فكرة، لو الفكرة دي او الوعي ده، وده وعي سلبي، لو ساد في المجتمع كله ممكن المجتمع ينهار في لحظة. ينهار في لحظة. الامير عمل ايه؟ قال يا اخوانا مطلوب كده بشكل امر مباشر، كل الناس يجيب كوبايه واحده من اللبن يحطها في خزان كبير جدا بالليل، يجي كوبايه يصبها في الخزان ويمشي، واحنا الصبح هنوزن الكميه كلها اللي احنا ايه خدناها او ناخدها. فواحد اول واحد جات له فكره، طب هو الناس كلها هتحط اللبن، هي هتفرق معانا؟ انا اوفر والخير كله هيرجع علينا في الاخر، لكن انا مش هحط لبن، انا هحط ايه؟ مية، كوباية مية صغيرة، مش هتفرق قوي في كمية لبن كبير. ودي معضلة المرفق العام، ان هي لو واحد بس عملها فعلا مش هتبقى مشكلة، لكن لو الناس كلها عملتها تبقى كارثة، وعشان كده المجتمع بينهار بسبب فكرة. الراجل عمل ايه؟ عمل كده، هو فاكر نفسه ان هو الوحيد اللي عمل كده. الصبح ليه ايه؟ ليه الخزان كله مية، يعني الناس كلها فكرت نفس الطريقة. احنا ليه دايما المرور عندنا يعني رائع في القاهرة؟ بسبب الناس كلها بتفكر بنفس الطريقة، اقول لك بس انا الوحيد اللي هاخد يعني همشي عكس، انا الوحيد، انا الوحيد اللي طب هو في الغالب اللي بيقول انا الوحيد ده بيطلع من كلنا، يعني كل الناس بتعمل نفس المشكله مع بعض، دي فكره خلاص. فهي الفكره دي عندهم هو في وعيه او ممكن اكتسابها. طب ازاي ممكن اكسب الناس دي؟ اللي هي دي خطوره الاعلام، ان هو اما عن طريق ان انا هو مع الفكره مش مزروعه عنده او انا ازرعها عنده، زي فكره الفرديه اللي احنا قلناها في الاول دي، ان انا المجتمع كله بخليه يتجه ان هو دايما كان يقول هيربرت شير يقول ان المجتمعات الاول كانت بتفكر ان هي تشتغل عشان تجيب حاجاتها الاساسيه، الاعلام خلاها تفكر ايه؟ تشتغل باقصى طاقه ليها عشان تجيب الحاجات اللي الشركات او الاعلام عايزه تشتري. يعني انا مثلا مجتمع زي مصر، مجتمع يعتبر مجتمع فقير، مجتمع نسبه الاميه فيه عاليه جدا، مجتمع عنده مشاكل. المجتمع ده لو انا عايز اوفر له سلع اساسيه اوفر له سلع اساسيه، لكن اخليه يجيب سمارت فون بالاعداد المهوله دي او عربيات زي مرسيدس او بي ام دبليو، ده واضح ان الاعلام له دور. نستكمل بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. حتى الان اولا يعني فكره العمل الفكري او العمل الثقافي احنا بنقول مهم جدا في تشكيل عالم الافكار او الوعي اللي بيتحرك بيه الناس، المجتمع كله مش مجرد فرد ولا فردين ولا ثلاثه، ده احيانا امه بحالها. اثنين ان الاعلام بيمثل اكبر قوه حاليا بتشكل وعي الناس. يعني في وقت معين كان في الكتب الكتابة، لأنه ما كانش في أي وسائل إعلام تانية غير الكتابة، الكتابة الخطابة، لكن حاليا الوقت اللي احنا عايشين فيه ده وسائل الإعلام لها النصيب الأكبر في تشكيل وعي الناس. فزي ما كنا آخر بنقول حاجة قبل الفاصل على طول، إن احنا مجتمع زي مجتمع المصري مثلا، الإعلام بدل ده في أمريكا احنا بنقول إنه هو مجتمعات رفاه، يعني هو حتى لو أنا بخليه يشتري حاجة لمجرد الاستهلاك لمجرد الامتلاك، ودي يعني حاجه الاعلام بيشتغل عليها، ان انا عايز ايه؟ خليك انت جبت موبايل، طب ممكن تغيره، طب اغيره ليه؟ انت جبت عربيه، طب ممكن تغيرها، طب انت عندك شقه، طب ما تجيب شقه اوسع. الفكره ان هي دي حاجه احنا بنسميها قيمه استهلاكيه، يعني هي لوحدها مش قيمه بذاتها، انا مش حاجه نقصاني، لا ده هي مجرد حاجه رفاهيه او تكميليه. لكن لما يجي عنده مجتمع فقير وانا احوله من هو بيشتغل كانت طاقته بعد ما بيحوش يروح جايب موبايل غالي جدا، ليه؟ يعني في دول تعتبر من اغنى دول العالم، دوله زي النرويج دوله بتروليه، دوله متقدمه جدا، التعليم فيها ممتاز جدا، كل حاجه يعني عاليه جدا، كل 8 افراد ده المعدل العام، كل 8 افراد معهم جهاز كمبيوتر واحد. بمعنى يعني احنا عندنا في مصر ممكن البيت الواحد يكون فيه بعدد الاشخاص اجهزه، في لابتوب في بي سي، لكن هو مجتمع هو محصن ثقافيا، هو مجتمع مثقف جدا وعنده وعي بفكرة الإعلام وتشكيل الثقافة أو على الأقل استيراد النمط الأمريكي في التفكير، ففي سواء في الجرائد سواء في الأجهزة الشخصية ما بيمشيش قوي ورا وسائل الإعلام في صناعة وعيه أو حاجاته. يعني الإعلام أحيانا بيصنع لي حاجة، وده يعني كل اللي بيشتغلوا في التسويق بيقول لك احنا الجمهور لو ما عندوش الحاجه دي وعايزين نبيع له، انا اخلق له الحاجه الاول بعد كده بحاله اخلقها له، يعني هو انت اصلا ما بفكرش في ده، لا اعمله اقول لك اهميه الحاجه دي وبعد كده بحال سواء دي مضره او مفيده. تمام. طيب النموذجين اللي ضربهم هيلبرت شيلر ودول اللي يعني يعتبروا مثالين صادمين جدا، هما دول اللي احنا يعني هنتكلم عنهم دلوقتي. المثال بتاع ناشونال جيوغرافيك او المجله القوميه للجغرافيا، والنموذج بتاع وولد ديزني. طب انا دلوقتي الكلام عن وسائل الاعلام ممكن يتصدق، لكن ناشونال جيوغرافيك دي مجله جغرافيا، يعني ايه علاقه الجغرافيا بالتضليل الاعلامي؟ وده الغريب. المجله دي بدات تصدر في امريكا من 1888، ولغايه ما وصلت سنه 1972، يعني احنا بنقول الكتاب سنه 1974، سنه 1972 كانت بتبيع اكتر من 7 مليون نسخه. 7 مليون نسخه من مجله، مفيش مكتبه مدرسيه ولا جامعيه في امريكا الا ما في ناشونال جيوغرافيك. طيب ايه اللي ممكن مجله زي كده تمارس تضليل ازاي؟ هو بيقول ايه الاساطير الخمسه اللي احنا قلناها الاول، الاعلام مبني عليها. انا عايز اتظاهر بان انا بوفر سبل المعرفه في للمجتمع، جغرافيا، تاريخ، تقنيه، علوم، كل حاجه، بس اهم حاجه بحافظ على الاساطير الخمسه. اسطورتين، اخر اسطورتين كانوا مهمين جدا، اللي هو ايه، ان احنا مجتمع مفهوش صراع، مجتمع مفهوش صراع، واثنين في تتعدديه اعلاميه. المجله دي من وسائل الاعلام، بس الوسائل الاعلام العلمي. انا دلوقتي عندك مجلات كتير منهم ناشونال جرافيك، ده حاجه هي متوفره قدامك. اثنين، طيب انا لو مسكت المجله، هو بيقول كده هيلبرت شيلر، انا دلوقتي عايز اقرا عن افريقيا، العدد عن افريقيا، اول ما اقرا عن افريقيا دي مجله، قبل طبعا ما يبقى في قناه وكده، المجله دي بتتكلم عن الطبيعه في افريقيا، عن الشجر، عن الادغال، عن الحيوانات. طيب انا بعد ما اقرا المجله اطلع بايه؟ يعني الدوله اللي انا عمال اتكلم، نيجيريا، انهار وغابات وبتاع. طب هو البلد دي ما فيهاش حروب؟ لا، ما فيهاش مشاكل، فشل شاك سياسيه. ايه علاقه امريكا في التدخل السياسي في قرار النيجيري؟ ما اعرفش. طب انغولا؟ ما اعرفش. طب تنزانيا؟ ما اعرفش. طيب الهند؟ انا ما هو هيلبشير بيقول ايه، ان هي بتقدم ايه، عالم طبيعي بدون مشاكل، عالم طبيعي بدون مشاكل. اخوانا ده عشان الناس بس تستوعب المثال ده، يعني لو عايزين نقربه في الواقع المصري، في فتره كده في السينما المصريه، فتره الستينات اظن بعد النكسه، لو احنا بنتفرج على الفيلم دلوقتي في الوقت اللي احنا حالي، الفيلم يبدا وينتهي واحنا مش عارفين ده سنه كام، ولا ايه الواقع اللي كان الناس عايشه، ولا اي حاجه عن الوضع السياسي ولا الواقع، مفيش اي الماح عن الواقع اللي كان الناس عايشه فيه في الوقت ده. ممكن الفيلم كله يبدا وينتهي في عماره، ممكن يبدا وينتهي كله في شقه، ممكن حتى مفيش اي حاجه عن يعني مين كان بيحكم مصر في الوقت ده، مفيش. خلاص، فده واحد يقول لك ايه، والله دي دراما، دراما للدراما. لا، اهو دي جغرافيا للجغرافيا. يعني انا بقدم لك جغرافيا، بس الدول دي طب الناس اللي عايشه فيها، الثقافات اللي الناس عايشه فيها، ثقافه الناس اللي عايشه في الدول اللي انت جبتها في ناشونال جيوغرافيك، ما اعرفش. عشان كده احنا دايما في افريقيا، في ناس كتير جدا واظن ممكن المشاهد يكون تعرض لده، اي شاب مصري او طالبه في الجامعه بيتكلم مع اي حد على الانترنت، اما اقول له انت من مصر يقول له مصر، طب انتوا في عندكم جمال؟ طب هو دايما حتى افلام هوليود لما يجي مصر يبقى الاهرامات جبال ناس بدو كتير قوي، في كلام، في ناس كتبت كتب عن ده، صوره العرب والمسلمين في الشاشه الغربيه. طب هو ده مين اللي بيكرس لده؟ واحد يقول لك والله هم يمكن معلوماتهم غلط. لا، هي مش معلوماتهم غلط، هو معلوماتهم تم صناعتها بشكل غلط او بشكل متعمد، بمعنى ان انا وانا ناشونال جيوغرافيك دي بعملها، انا جزء من المستهدف بتاعه، وده هيلبرت شيلر بيقوله ان هم ده عن عمد، ان لو سمحت لا تتطرق لاي صراع اجتماعي او اي واقع سياسي جوه الجغرافيا دي، جغرافيا بس. هنا واحد يقول لك والله خلاص دي امانه علميه. لا، ما المشكله في ايه، ان المجله دي هي المفروض دورها ان هي بتصنع الوعي من اول الاطفال لغايه الكبار. انا طول عمري ما اعرفش اعرف ان افريقيا فيها طبيعه وادغال وبتاع. لو انا امريكا اعلنت الحرب وان هي تنزل قوات في افريقيا، والله انا ما عنديش مشاكل. لكم ان تتخيل ان في استطلاع رأي، هنيجي للاستطلاع الرأي كوسيله من وسائل التضليل، بيسال الامريكان العراق بعد الغزو الامريكي للعراق، العراق في انهي قاره؟ حاجه و60% من اللي شاركوا في الاستطلاع، يعني بيقول رايه، بيقولوا ان العراق في افريقيا، يعني بلد دولتهم احتلتها، نزلت فيها اكتر من 400,000 جندي، عملت لهم كارثه اقتصاديه في الاقتصاد الامريكي داخلي، يعني بدل ما كان عنده مثلا فائض نص تريليون دولار من ايام كلينتون، بقى عنده عجز حاد جدا في الميزانيه، متداين، كان عنده فائض 600 مليار دولار، بقى عنده عجز في الميزانيه 1 تريليون، يعني 1000 مليار دولار. وما يعرفش البلد في انهي قر. هو انت ممكن كان جبت لك الاثار زي مصر، جبت لك ابو الهول، جبت لك الاهرامات، طيب الناس مشاكلها ايه في مصر؟ ما اعرفش. طب ايه النظام السياسي؟ ما اعرفش. ايه علاقه النظام السياسي في امريكا بالنظام السياسي في مصر؟ برضه ما اعرفش. خلاص انا ممكن اشوف النيل، تمام، الصحراء، المحميات اللي في سيناء، لكن الواقع اللي جوه البلد دي انا مش هتعرض له. وكانه ايه يعني ايه بغض الطرف عن اللي المفروض تشوفه، لانه هو بالنسبه للقارئ هو العينيه اللي بتخليك تشوف الواقع، هو هيرسم لك واقع تاني. هو ده اللي قاله ده فيه كده؟ لا، هو فيه ده جزء من الواقع، بس هل ده كل الواقع؟ لا. فده نوع من يعني هو ده نوع من التزييف الواقع. خلاص، ده المثال اللي كان ضربه بناشونال جيوغرافيك. طيب وولت ديزني ده كرتون، يعني ده ايه كرتون رسوم متحركه؟ ايه اللي ممكن يكون هيبقى فيه خداع في ده؟ نفس الاشكاليه بتاعت ناشونال جيوغرافيك. انا بقدم طبعا احنا انتوا عارفين ان اي حاجه سواء السينما او وولت ديزني، سواء ودي سينما بس كرتون، وحتى وولت ديزني تنتج افلام عاديه حتى، دي بيسموها هناك في امريكا، ودي حتى مسمى انسحب عندنا، دي صناعه يعني صناعه السينما. هيربرت شيلر بيقول ايه؟ ان وسائل الاعلام بما فيها السينما دي المتحكم فيها رؤوس الاموال، الشركات الكبيره اصحاب رؤوس الاموال. اصحاب رؤوس الاموال دول مش عايزين مشاكل. يعني ايه؟ يعني انا عايز اصرف طول الوقت في قناه، في مجله، في افلام، لكن اهم حاجه النشاط ده ما يعملش مشاكل. يعني الناس كلها تبقى عايشه في سلام دائم. السلام الدائم ده اهم حاجه عشان بس يضمن تدفق الاموال من جيوب المستهلكين او المجتمع لخزانه الشركات او الانشطه الصناعيه. طيب ايه المطلوب؟ ان احنا ما نضايقش الناس طول الوقت. ناشونال جيوغرافيك انا بصرف عليها، سواء الحكومه او حتى قطاع خاص ممكن اصرف عليها، بس اهم حاجه ايه؟ الناس تستمتع. طيب هتشتريها؟ هتدخل دخل؟ ممكن اعلانات؟ لكن مش يعني ايه، مفيش اي مشاكل في الواقع، مفيهوش مشاكل. دي حاجه لازم الناس تبقى يعني ده في اللاوعي بتاع الناس ان مفيش مشاكل. طب وولت ديزني نفس الحكايه، انا ممكن اسرب معلومات من جوه افلام الكرتون للاطفال والكبار. طب ايه المطلوب مثلا؟ ايه اللي ممكن يتسرب جوه وولت ديزني؟ في 2 باحثين امريكان عملوا بحث على القيم المبثوثه جوه وولت ديزني. الكلام ده احنا بنتكلم لغايه السبعينات يا اخوان، يعني ايه ممكن يكون بعد كده حصل تغيير في اشياء، لكن احنا هنقول ايه اللي مستمر لغايه دلوقتي. فوجئوا ايه الاثنين الباحثين؟ ان في شويه قيم موجوده في معظم افلام الكرتون، اما يكونوا في ناس بتدور على ذهب، او في خناقه على سلطه او ثروه، او في حد بيستكشف في دول اجنبيه، يعني واحد امريكي او اوروبي بس المفروض يكون امريكي، حتى لو بطه، حتى لو فار، حتى لو يعني حتى الشخصيات الكرتونيه. اول حاجه الشخصيات الكرتونيه في وولت ديزني بتمثل مجتمع امريكي وبتمثل جزء من الطبقه الوسطى، يعني لازم لو في كرتون وفي بطه البطل لازم يبقى فيه مايكروويف جوه البيت، لازم يكون في عربيه، لازم يكون يعني هو النموذج. الشخصيات الكرتونيه دي نموذج للطبقة الوسطى، أو ما ينبغي عليه، ما ينبغي أن تكون عليه الطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي. عندها أجهزة 1-2-3 اللي هي الحالة الاستهلاكية اللي هو عايز يعيشه فيها، يعني كل بيت لازم فيه غسالة أطباق، في كل بيت لازم يبقى فيه مايكرويف، كل في بيت يبقى لازم فيه دفاية، كل ده المطلوب. فهو بيرسم اللوحة دي بحيث أنت من وانت طفل المجتمع الطبيعي لازم يكون فيه ده. ده 1. 2 إن أنا الرحلات اللي في الآراء في الدول الأجنبية دي، كل الدول الأجنبية اللي المفروض يروحها الأمريكي لازم يكون فيها شكل معين، لازم يكونوا بدائيين. يعني إحنا مجتمع المتقدم الوحيد والناس دي بدائية. 2 لازم يكونوا سوزج، يعني ناس بدائيين عايزين يعني إيه يأكلوا ويعيشوا ويشربوا بس. خلاص، وأنا رايح بستكشف عن حاجة، أنا باحث عن الثروة اللي هي هعمل بيها يعني إيه حضارة وصناعة عندي. خلاص، إن البطل الأمريكي أو الأبيض في الافلام لازم يكون مفتول عضلات، قوي مفتول عضلات، في نموذج معين انا بشكله، واي نموذج تانية ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى تخين، ممكن يبقى اسود، ممكن يبقى ملون، ممكن يبقى اصفر، اي حاجه تانية غير الابيض. يعني هو شخص ابيض، البطل ده حد ابيض قوي مفتول عضلات هو ده. الباقي بدائي ملون. هي دي الفكرة الثنائية. الاثنين الباحثين فوجئوا ان ده مبسوس تقريبا في معظم الافلام, في معظم الافلام بالطريقة دي. تمام. الحاجة دي ممكن يلاحظها الناس لغاية دلوقتي في وولت ديزني برضو, فكرة طبيعة الاشياء, ان طبيعة الاشياء كده. مثلا توم وجيري كرتون, احنا لغايه دلوقتي اي حد كبير طفل بتاع لو في اوتو فار بيتفرج عليهم, هم في صراع دائم. الصراع دائم ده جزء من طبيعه الاشياء, من طبيعه الاشياء. يعني ايه؟ هم هيفضلوا يتحاربوا على طول بالطريقه دي. ده جزء من الطبيعه دي, اللي هو ايه, ان الطبيعه الانسانيه ثابته. يعني مش ممكن واحد فيهم يوتيوب يبطل بتاع, لا. لو اي استدعاء لعصابه في افلام كرتون, في افلام كرتون العصابه, لازم العصابه دي تكون تتكلم حاجه اللي احنا بنسميها البلاك انجلش او البي انجلش, يعني اللي هو لغه النيجر او الزنوج. يعني وكأن لازم الطبقه المتوسطه في الكرتون يمثل, يعني ايه, يبقى بيتصرف زي الطبقه المتوسطه في امريكا من ناحيه الاستهلاك والبيت والشكل. الطبقات الفقيره او المهمشه او بتاع لازم يكونوا عصابات او تجار مخدرات او مجرمين او كذا, وفي الغالب المفروض يتكلموا بلغه اللهجة الزنوج. تمام. برضو ان الكرتون مفهوش سياسة, الكرتون مفهوش سياسة, عالم بدون صراع, عالم بدون صراع. ولو في حد شرير او بتاع, يبقى الشر ده ثابت فيه. اي حد شكله وحش في الغالب هيبقى شرير. اي واحد شكله حلو او واحدة شكلها حلو لازم يكون طيب في الغالب, في الغالب. خلاص, ده حاجة بيكرس ليها فكرة المواصفات, احنا بنسميها المواصفات الجسدية او المودلز. لو انت راجل يبقى لازم المودل بتاعك ان انت تبقى قوي مفتول العضلات وبتاع, ده المودل, لازم كل الناس تبقى كده. خلاص, مفيش واحد تخين, مفيش واحد قصير, مفيش واحد. لو ست يبقى لازم تكون ايه, رفيعة جدا زي المودل بتاعت عرضات الازياء. ده حاجة ثابتة, يعني اي ست المفروض تبقى بالشكل ده. ده الوزن الطبيعي, ده الجسم الطبيعي. واحد يقول لك بس ده مش مقصود, ده هم بيرسموا كرتون كده. لا, هيلبرت شيلر بيقول لا, والباحثين الباحثين اللي اشتغلوا على وولدز بيقولوا لا. ده انا وكانه بكرس. يعني انا مثلا ناس بتاع شركات ملابس, ازياء, مستحضرات تجميل, انا اللي بشكل وعي ناس في الحاجه اللي تخصني. فانا الحاجه اللي تخصني مش هبيعها غير لو الناس اقتنعت بان انت لازم يكون شكلك كده, لازم يكون شكلك كده. تمام. طيب, الجزء الاخير اللي هو شاور عليه بشكل يعني يكمل منظومه التضليل الاجتماعي, التضليل الاعلامي, اللي هو استطلاع الرأي. هو المفروض استطلاع الرأي, المفروض استطلاع الرأي يكون بيعرف رأي الناس في حاجة معينة. هو بيقول ايه هيلبرت شيلر؟ بيقول ان انا ممكن اعمل العكس, ممكن اسأل الناس في حاجة عشان اوجه رأيهم لده. يعني هو بيضرب مثال, بيقول مثلا الحكومة الامريكية, اظن حكومة نيكسون في وقت حرب فيتنام, مش عايز يسحب قواته. في دلوقتي في لغط اجتماعي كبير ان امريكا تورطت في الحرب دي ولازم نسحب قواتنا. سياسيا مش عايز يسحب قواته, وهو مجتمع المفروض ديمقراطي وحر وعنده كونجرس وبتاع. طيب ازاي اضغط, ازاي اقنع الناس ان المفروض ما نسحبش قواتنا على الاقل لوقت معين؟ فمؤسسه الرئاسه ترعى شركه معينه او مؤسسه معينه من مؤسسات استطلاع الراي, تقول لها اعملوا استطلاع راي تصاغ فيه الاسئله. السؤال يتصاغ بطريقة ايه؟ اللي هو هل توافق على سحب القوات قبل موعد معين يؤثر على حياة جنودنا في فيتنام؟ اللي هو احنا بنسميه السؤال الموجه. يعني انا هقول لك ايه, ترضى نسحب جنودنا وجنودنا يحصل لهم حاجة هناك؟ فانت تقول ايه, لا, ما نسحبهمش قبل كذا. هو ده اللي كان عايزه ايه, قرار رئيس. طب هو التوجيه ده هيحصل ازاي؟ هو الناس ما عندهاش فكرة. الناس بتقول ايه, المفروض خلاص احنا في مشاكل, المفروض احنا تورطنا في ده, لازم ننسحب. طب انا عايز اجل, بعمل استطلاع رأي. استطلاع رأي عن ده. خلاص, نفس الحكاية ان انا اسألك السؤال, اخد عينة اقول مثلا ايه, دايما الانسان لو انا قلت لك في 20 او 30 واحد اختاروا, انت داخل مكتبه داخل سوبر ماركت وجبت لك قايمه كده وقلت لك دي اكثر الحاجات مبيعا, انت في الغالب هتميل ان انت تشوفها الاول. ليه؟ لان الانسان ميال بطبعه للتقليد. لو وانت ماشي في شارع كده في مساحه مفتوحه ولقيت في اثار رجلين كتير راحه جايه كده, فانت في الغالب هتمشي من الحته اللي فيها اثار رجلين دي. ليه؟ الانسان يقول لك ايه, باب التوفير, بيسموه قانون الاقتصاد. انا عشان ما افكرش كتير, ما دام الناس عدت من هنا وراحت وجات هنا يبقى ده طريق كويس عدي فيه. نفس الحكايه في استطلاع الراي, ان انا اصيغ استطلاع الراي بعينه عشوائيه كبيره جدا ممكن تكون في مساحات انا عارف ان الناس هتديني راي معين, فاقول عملت استطلاع راي طلع 60% بيأيدوا 1 2 3 4, 30% بمعارضين كذا, 10% ما أبدوش رأيهم أو كذا. أنت لما تشوف الاستطلاع في من ناحية علم النفس أنت هتميل أنت تقول والله 60% من الناس أو 70% من الناس عايزين ده, فخلاص بالرغم من استطلاع الرأي ده. يعني أنا لو أنا عندي شعب أمريكي مثلا 300 مليون, لو أنا عملت استطلاع رأي عملت 10,000 واحد 5,000 واحد, ده ممكن يعني رقم مش معبر ولا حاجة, لكن ايه هيساهم بعد كده في توجيه الرأي ناحية ايه اختيار حاجة معينة. طيب يعني حاولنا نستعرض في الحلقة الاولى من البرنامج ركن من اركان عملية العملية الفكرية او صناعة الوعي. اول حاجة احنا خدناها وسائل الاعلام, بعد كده قد ننتقل الى اللي احنا يعني انا بحاول يعني احطهم في منظومه كده, الاعلام اللغه الاعلام اللغه التاريخ, الثلاثيه دي ممكن تشكل يعني وعي الناس بالاعلام اثر الاعلام, وعي الناس باللغه اثر اللغه في التعليم في الهويه في الثقافه, اثر التاريخ فهمنا للتاريخ تصورنا عن التاريخ, ده ان شاء الله هنتناوله يعني بالنقاش في الحلقات القادمه. انتظرونا في الحلقه القادمه. شكرا لكم.